السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم الزميلة رواء حيدر لهذا اليوم.
طاب مساءكم مجددا مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى عرض لأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مؤتمر صحفي بدأ في البيت الأبيض قبل قليل، قال أن انسحابا متعجلا من العراق قد يؤدي إلى خلق الاضطراب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، كما عبر بوش عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكسب الحرب في العراق. بوش قال: أؤمن أن في إمكاننا تحقيق النجاح في العراق، وأعرف أن علينا أن نفعل ذلك. بوش أضاف أن انسحابا مبكرا من العراق سيكون أمرا خطرا بالنسبة للشرق الأوسط وتخليا عن العراق لصالح تنظيم القاعدة. هذا ويعكس تقرير يرفعه البيت الأبيض عن تطور الأوضاع في العراق والتقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية على الصعيدين السياسي والأمني، يعكس صورة مختلطة. التقرير يشير إلى تحقيق الحكومة تقدما مرضيا في 8 مجالات من مجموع 18، وعدم تحقيق تقدم مرض في 8 مجالات أخرى، ثم تقدم مختلط في المجالين الأخيرين. التقرير يلاحظ انخفاض معدلات العنف وتحسن الوضع الأمني، غير أنه يلاحظ أيضا أن الحكومة العراقية لم تحقق الأهداف الأساسية التي تعتبر ضرورية للحد من العنف الطائفي، مثل اعتماد قانون توزيع الثروة. هذا التقرير يقيم بشكل مبدئي استراتيجية الرئيس الأمريكي جورج بوش القائمة على إرسال قوات إضافية إلى العراق بشكل مبدئي، ومن المتوقع أن يرفع قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس في شهر أيلول المقبل تقريرا شاملا عن مدى نجاح استراتيجية الرئيس بوش في العراق. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس سيتوجهان إلى الشرق الأوسط في شهر آب المقبل للقاء الحلفاء، حسب قول الرئيس بوش، والتأكيد على الالتزام بعهد شرم الشيخ الدولي وطمأنة الأصدقاء بأن الشرق الأوسط يحتل أولوية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، حسب قول الرئيس الأمريكي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوش في البيت الأبيض وبدأ قبل قليل. لقي 4 أفراد من أسرة واحدة حتفهم اليوم الخميس على يد مسلحين في كربلاء، وأصيب في الحادث 2 آخران، حسب قول مسؤولين في الأمن. داهمت قوات أمريكية حي الأمين بحثا عن مسلحين على علاقة بإيران، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وإلى سقوط قذائف هاون. وقالت مصادر في الشرطة وفي المستشفى أن 19 شخصا قتلوا. بدأت المداهمات عند الفجر، ثم عند انسحاب القوات أطلق مسلحون قذائف ذاتية الدفع في اتجاهها فأصابوا مبنى قريبا، حسب مصدر في الشرطة، مما اضطر القوات إلى العودة والاشتباك مع المسلحين. وقال شهود عيان أن مروحية أمريكية أصابت عددا من المباني السكنية وحافلة نقل صغيرة. هذا ولم يصدر تعليق عن الجيش الأمريكي عن هذا الحادث حتى الآن. قتل مصور عراقي وسائقه يعملان لوكالة رويترز للأنباء اليوم في بغداد خلال اشتباكات وقعت في شرق بغداد. اسم المصور نمير نور الدين والسائق سعيد شماخ. في الديوانية وقعت اشتباكات بين عناصر ميليشيا وقوات عراقية، قتل فيها جندي واحد ومدني، حسب قول الشرطة. وقعت الاشتباكات بعد ساعات من توجيه طائرة أمريكية ضربة جوية إلى مجموعة كانت تقوم بزرع عبوات ناسفة، وقتل في الضربة 5 مسلحين. الجيش الأمريكي أعلن أيضاً اعتقال أكثر من 20 مشتبهاً به في سلسلة مداهمات يوم الخميس. نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن مسؤولين أن القوات العراقية المسلحة قتلت 63 مشتبهاً بهم في عمليات نفذتها يوم الأربعاء في بغداد والموصل وتكريت وبعقوبة والرمادي وكركوك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. تعقد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مؤتمرا في فيينا يستمر لمدة يومين حول كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مكتب المنظمة الخاص بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن هناك مخاوف ظهرت على مدى الأعوام الماضية حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة التي تغطيها نشاطات المنظمة. قالت وزارة الخارجية الصينية أن محادثات الأطراف الستة حول تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي من شأنها أن تستأنف في بكين في 18 من تموز المقبل. يأتي هذا الإعلان مع قيام كوريا الشمالية بإرسال شحنة من النفط إلى جارتها الشمالية، وكانت بيونغ يانغ قد وافقت على إغلاق مفاعلها النووي الوحيد مقابل حصولها على مساعدات في مجال الطاقة وعلى تنازلات سياسية. وفي جنيف أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حاجتها إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي دعت إلى جمعه لمساعدة النازحين العراقيين، ليرتفع بذلك من 60 مليون دولار إلى 123 حسب قول الناطق باسم المنظمة رون ريدموند. وذكرت المنظمة أن هذه المبالغ ستخصص للمرحلين والمهجرين داخليا ولأكثر من 2 مليون نازح خارج العراق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعينا الأعزاء من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر، نتابع فيها عددا من التقارير الواردة من بغداد وبعض المحافظات من بينها السليمانية التي تم فيها إعلان نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية. ونزور دهوك لنطلع على حملة واسعة للتخلص من الكلاب السائبة في المحافظة. وفي ختام الساعة نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية برفقة حيدر رشيد. سيداتي وسادتي، نتوقف في جدة في العربية السعودية التي زارها وفد أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي الدكتور موافق الربيعي، حيث استمرت المشاورات بين الجانبين بخصوص التمثيل الدبلوماسي الذي سيتم في القريب العاجل بحسب ما أعلنه وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي، فضلا عن مناقشة ملفات المتسللين السعوديين الذين ألقي القبض عليهم في الأراضي العراقية. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من جدة.
في اليوم الأخير من زيارة الوفد العراقي إلى السعودية الذي يرأسه مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي، في الصباح بدأت المشاورات خاصة فيما يتعلق في التمثيل الدبلوماسي، حيث أكد لنا وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي بأن الخطوات الأولى للتمثيل الدبلوماسي موسع للسعودية في العراق وللعراق في السعودية سيتم في القريب العاجل. وأيضا تم مناقشة ملفات مهمة تتعلق بإلقاء القبض على العشرات من الذين تسللوا دون معرفة الحكومة السعودية، وقد اطلعت الحكومة السعودية على ملفات هؤلاء المتسللين، والسعودية طالبت بالتحقيق معهم من قبل لجان تمثل الجانب السعودي والجانب العراقي، وكذلك وضع الضوابط وافق عليها الجانب العراقي من ناحية المبدأ. وهنالك مشاورات مناقشات ستتم عبر لجان شكلت من قبل جهات أمنية سعودية وعراقية، ستتبادل الزيارات في الأسابيع القادمة لأجل وضع الأسس العريضة بشأن اتفاقيات أمنية. أريد أن أؤكد هنا على التمثيل الدبلوماسي، حيث يرى العراق بأن التمثيل الدبلوماسي هو أمر غاية بالأهمية لتنمية العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية. كذلك تم التباحث في ملف مهم جدا حول الديون السعودية، فقد تم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن إزالة معظم هذه الديون، وهنالك مباحثات ستتواصل وقد تكون تمهيد لزيارة رئيس الوزراء للسعودية بشأن هذه القضية وكذلك بشأن الجانب الأمني والسياسي. أكد الوفد العراقي لنا وخاصة الفريق الأول محمد الشهواني بأن المعلومات الاستخباراتية التي وصلت إلى الجانب السعودي وتم التباحث فيها كانت مهمة جدا، وهنالك دورات استخباراتية ستكون للعراق في السعودية. كذلك أشار لنا مستشار الأمن القومي بأن النتائج كانت إيجابية جدا. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، جدة العربية السعودية.
سيداتي وسادتي، عقب التفجيرات التي حدثت في ناحية أمرلي التابعة لمحافظة كركوك يوم السبت الماضي، تصاعدت دعوات القوى التركمانية إلى أهمية تسليحها للدفاع عن المناطق التي تسكن فيها قواعدها الشعبية. مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية في بغداد أيدن أقصى أشار إلى أن هناك مخاطر مستقبلية من عملية تسليح سكان المناطق التركمانية، مبينا في الوقت ذاته أن كل العشائر العربية وبعض المدن تسلحت وبقي التركمان مهمشين. من ناحيته رفض القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون فكرة تسليح الأقليات، مشيرا إلى أن تسليح بعض العشائر جاء استجابة لظرف طارئ جدا. حسن راشد والتفاصيل.
في أعقاب مجزرة أمرلي التي تصاعدت دعوات القوى التركمانية إلى أهمية تسليحها بما يمكنها من الدفاع عن البلدات التي تسكنها، ويأتي هذا التصاعد في وقت ما زال فيه الجدل دائرا حول تسليح عشائر وسط وغربي العراق. التركمان يقرون بالمخاطر المستقبلية المترتبة على تسليح مكونات المجتمع العراقي، إلا أنهم يقولون وعلى لسان مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية في بغداد أيدن أقصو أن كل العشائر والمدن تتسلح الآن، ولا يجوز أن نبقى مهمشين في هذا المجال.
طبعا بها أضرار سلبية أكيد، ولكن عندما أرى كل المدن وكل العشائر تسلحت ونبقى في آخر المطاف ونحن مهمشون، وبالإضافة إلى ذلك من ناحية التسليح نهمش مرة ثانية فتكون الأضرار علينا.
وتعرضت البلدات التركمانية شمالي العراق مؤخرا إلى سلسلة تفجيرات أودت بحياة المئات، كان أكبرها تفجير بلدة أمرلي.
بالنسبة للخسائر البشرية 5% من نفوس المدينة، أي كارثة كبرى في العراق لم تتكرر حتى في أعصار تسونامي، ما صارت 1% وصلت إلى التدمير نسبة إلى سكان المدينة. وبالنسبة للأملاك الموجودة في المدينة والمنشآت، الخسائر 7% وصلت إلى مجموع المنشآت والبيوت والدور السكنية الموجودة في مدينة أمرلي، بينما في أعصار تسونامي وصلت إلى 3%.
ويرفض القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون فكرة تسليح الأقليات، مشيرا إلى أن تسليح بعض العشائر جاء استجابة لظرف طارئ جدا.
كان هجمة شرسة في منطقتين، في الأنبار وفي الديالة، الأمر الطلب يعني أن يعني يكون هناك تنظيم عشائري منظم وتحت إشراف الحكومة تبرعا من الناس الآخرين دفاعا عن نفسهم. كانت الموافقة يعني باعتبار التسليح يكون تحت إشراف الحكومة وتكون هذه العشائر تعاون القوات المسلحة في القضاء على الإرهابيين. احنا اذا وسعنا هذه الدائرة وقمنا ننطي الأسلحة للأقليات وللقوميات هنا راح تصير مشكلة كلش كبيرة، يعني مشكلة عدم السيطرة على هذا الموضوع بالمستقبل.
ويرى السعدون ان هناك فرقا بين تسليح العشائر وتسليح الأقليات حاضرا ومستقبلا.
العشائر تجمعات معروفة قليلة صغيرة موجودة ضمن رقعة جغرافية من الممكن الإنسان يعني الإداري أو القائمقام أو المدير ناحية أو مدير شرطة من الممكن أن يعرف بقضاءه بناحيته عدد أفراد العشائر اللي محتاجين أن يكونون أن يرفعون السلاح ضد الإرهاب. من السلاح يتحول إلى المدن، فهذه ظاهرة تطلع خارج نطاق سيطرة الحكومة، يعني ظاهرة غير صحيحة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تقديم تقاريرها لهذا اليوم، ونتحول إلى السليمانية التي أعلنت فيها يوم الأربعاء نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية. المدير العام لتربية المحافظة حسين الشيخ مصطفى أشار إلى مشاركة أكثر من 43 ألف طالب في الامتحانات العامة لهذا العام في عموم محافظات كردستان، مبينا في الوقت نفسه أن نسبة النجاح زادت هذا العام مقارنة بالعام الماضي 6%. مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
أعلنت نتائج الامتحانات العامة للدراسة الأعدادية حول عدد المشاركين ونسب النجاح وتفاصيل أخرى تتعلق بنتائج الطلبة. التقت إذاعة العراق الحر السيد حسين الشيخ مصطفى المدير العام لتربية محافظة السليمانية. سيد المدير العام، بداية هل لنا أن نعرف عدد الطلبة المشاركين في الامتحانات العامة على مستوى الإقليم جميعا لهذه السنة؟
نعم، شارك 43,697 طالبا في الامتحانات العامة لهذه السنة، منهم 9,359 طالبا نجحوا في الفرعين العلمي والأدبي، فيما هناك 34,338 طالبا مطلوبون بدرس واحد أو أكثر.
طيب كيف هي نسبة النجاح بصورة عامة؟
مقارنة بالعام الماضي زادت نسبة النجاح هذا العام 6%. طبعا هذا بالنسبة للإقليم.
طيب الآن أستاذ حسين، نريد أن نعرف عدد المشاركين في محافظة السليمانية ونسب نجاحهم.
عدد الممتحنين في الفرع العلمي 6,247 طالبا، منهم امتحن 2,797 طالبا في جميع الدروس، وكان الناجحون 1,564 طالبا ونسبة النجاح 25%. لكن نسبة النجاح الذين امتحنوا في جميع الدروس 57%. وفي الفرع الأدبي 7,121 طالب، وكان نسبة النجاح 33%.
سؤال أخير لو سمحت، من هم الأوائل لهذا العام وفي أي محافظة كانوا في أستاذ إقليم؟
إن الطالب درون عبد الكريم رحيم من إعدادية هالكو في محافظة سليمانية كان الأول على القسم الأدبي، ومجموع درجاته 686 من أصل 700 درجة. والطالب جيان جمال روي من إعدادية شمس شمال في محافظة سليمانية حازت على المرتبة الأولى على مستوى الإقليم وحصلت على 691 درجة من أصل 700 درجة.
أستاذ حسين الشيخ مصطفى المدير العام لتربية محافظة السليمانية، مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
بس اسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمرافقة محمد قادر والصحف العراقية.
نشرت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان أن مقربين من الائتلاف العراقي الموحد يعولون على جبهة المعتدلين التي يجري تشكيلها حاليا بين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة الإسلامية والحزبين الكرديين الرئيسيين، ذلك في إحباط المخططات التي ترمي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء نور المالكي. وبحسب الزمان هذا وعلى صعيد متصل، لكن في صحيفة المدى قال الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية الدكتور سليم عبد الله الجبوري في حديث للصحيفة الأربعاء، قال: نحن بعيدون كل البعد عن حجب الثقة عن المالكي أو استخدام طرق خارجية وأدوات ضغط غير مشروعة في سبيل إبدال الحكومة الحالية، برغم أن الجبهة غير راضية عن أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الجبهة يهمها تصحيح مسار العملية السياسية وليس استبدال الحكومة، وهذا ما تعمل عليه. وأوضح الجبوري أن أي جهة تسعى إلى حجب الثقة عن المالكي عليها أن توفر غطاء دستوريا وقانونيا لذلك، وكما نقلته عنه صحيفة المدى. أما الصباح، الجريدة التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، فنقلت عن رضا جواد تقي النائب عن الائتلاف تأكيده أن الاتفاق بين القوى السياسية الأربع سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، في وقت وصف النائب حسن السنيد في حديث خاص بالصباح وصف الجبهة السياسية الجديدة بجبهة الدستوريين. هذا ومن أخبار الصباح، المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما لكل من النائب السابق في البرلمان مشعان ركاظة من الجبوري ونجله يزن على خلفية إدانتهما بتهمة الاستيلاء على المبالغ المخصصة لإطعام أفواج حماية النفط. جبهة التوافق قررت فصل النائب عبد الناصر الجنابي الذي كان قد أعلن الشهر الماضي استقالته من المجلس وانضمامه إلى ما وصفهم بالجماعات المسلحة، في حين وصفه عمر عبد الستار النائب عن الجبهة بالفوضوي. المالية تفعل تعاونها مع الشركات العربية والأجنبية لمتابعة استثمارات العراق والأرباح المتحققة، واتفاق علمي بين جامعة النهرين وشركة مايكروسوفت. وإلى عناوين صحيفة المشرق لنطالع منها: الجيش الأمريكي يفتتح موقعا قتاليا في العامرية لدعم مسلحين سنة لمواجهة القاعدة. السلطات المحلية في الكوت توافق على نشر قوات من المتعددة الجنسيات على الحدود مع إيران. ونقلا عن المدير العام لتوزيع المنتجات النفطية: المالية أوقفت أموال استيراد البنزين. هذا ومن جانب آخر، وفي جريدة الصباح الجديد نقرأ أن صيد السمك من نهر دجلة أصبح في خطر بعد أن أصدر الأئمة فتاوى تقضي بتحريمه. وقد جاءت هذه الفتاوى، تقول الصحيفة، بعد أن صرح مسؤولون حكوميون من وزارة البيئة أواخر شهر آيار بأن نهر دجلة أصبح ملوثا وأن مياهه أصبحت غير صالحة للشرب أو الاستعمال الشخصي. وأشار عقيد في الشرطة إلى أنه تم العثور في الشهرين الأخيرين على عدد من الجثث المرمية على ضفاف النهر قتل أصحابها وهم يحاولون الصيد، وبعضهم وجدوا داخل زوارق صيد وهم يحملون عدة الصيد الخاصة بهم. مضيفا العقيد: ندعو الصيادين إلى توخي الحذر، بالرغم من أننا ندين الاغتيالات التي ينفذها المقاتلون تماشيا مع الفتاوى التي أصدرها زعمائهم الدينيون، وبحسب ما ورد في الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لننتقل إلى عمان برفقة حازم بيضين والصحف الأردنية.
من عناوين الصحف الأردنية: المخابرات الأمريكية تدعو إلى مصالحة سياسية في العراق، أكراد العراق يرفضون تعديلات قانون النفط، حيوانات هجينة تأكل البشر وتثير الذعر في البصرة، الحكم بسجن النائب مشعان الجبوري وابنه 15 عاما، ضبط شاحنة قادمة من سوريا محملة ب200 حزام ناسف. وإلى التفاصيل من صحيفة العرب اليوم التي نقلت عن مصدر أمني عراقي قوله أن قوات الأمن العراقية احتجزت أمس شاحنة محملة ب200 حزام ناسف وكميات من المواد المتفجرة قادمة من سوريا عبر نقطة الوليد الحدودية، وأن الشاحنة يقودها عراقي. وتنقل العرب اليوم عن بيان صادر عن المركز الوطني العراقي للإعلام أن محكمة عراقية أصدرت حكما بسجن النائب السابق مشعان الجبوري وابنه يزن لمدة 15 سنة بتهمة الفساد الإداري. وتقول صحيفة الغد أنه بعد أن عانت البصرة جراء الصراع بين مختلف الميليشيات، برزت حيوانات هجينة مشابهة نوعا ما للغرير تجوب الشوارع ليلا وتهاجم السكان مثيرة الذعر في صفوفهم. وقال مدير مستشفى البصرة البيطري أن حيوانات الغرير وبالعامية القرطة ظهرت العام 1986، وما يتردد حول جلب القوات البريطانية هذا الحيوان غير صحيح على الإطلاق. ومن الصفحات الثقافية في الرأي نقرأ أنه صدر للشاعر العراقي عبود الجابري ديوانه الشعري الأول بعنوان فهرس الأخطاء، محتويا 25 نصا شعريا سعى الشاعر من خلالها لإضاءة تجربة تجاوزت العقدين في مواجهة النص الشعري والاحتفاء به، وهو يمضي في حركة سرية من الخاص إلى العام ومن الذاتي المنشغل بتفاصيل الحلم إلى الموضوعي في مراقبته الحرة لوقائع الحياة، وقد شكلت مادة أثيرة للانتقال بالنص الشعري إلى مساحات جديدة. فهرس الأخطاء كما تقول الرأي عمل شعري ينحت قدرته على الإصغاء للخفي وغير المعلن من الأصوات. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.